به وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. في الأسبوع الماضي وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن الدور الثالث من أدوار الفقه أو التشريع الإسلامي، عرضنا لرأي محدث لبعض الكاتبين اليوم يقولون فيه إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أساطين علماء التشريع الإسلامي في دوره الثاني، كان يمثل النزعة التحررية التي لا تلتزم بحرفية النص، فكان رضي الله تعالى عنه يأخذ بروح التشريع، وإن اقتضاه ذلك أن يتجاوز النص وحرفيته. وهؤلاء الكاتبون يجعلون من تصورهم هذا جسرا ليسوغوا به لأنفسهم هذا العمل، ولتكون ذلك حجة بين أيديهم أن يتجاوزوا قيود النصوص ويقفزوا فوق أسوارها ويطبقوا ما يرونه باسم الشريعة الإسلامية، محتجين بأن عمر كان رائد هذا المنهج في الاجتهاد. قلنا في درسنا الماضي إن عمر لم يكن كذلك قط، بل على العكس كان على النقيض من هذا، كان شديد الحرص على التمسك بالنص، وكان إذا اجتهد في مسألة لم ير فيها حديثا ثم جاءه من الصحابة من ينقل في ذلك نصا عن رسول الله وتأكد من هذا النص، كان يرجع عن اجتهاده ويعلن عن خطئه ويتمسك بالنص الذي نقل له. ولقد عرضنا لطائفة من النماذج من فقه سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الصدد، وقلنا إن هؤلاء الكاتبين الجدد التقطوا بعض الاجتهادات من سيدنا عمر وظنوا من جهلهم بكيفية دلالة النص وقواعد تفسير النصوص، ظنوا أن عمر في هذه الأمثلة تحرر من النص واتبع المصلحة. وذكرنا بعضا من هذه النماذج أو كل هذه النماذج، أن عمر أوقف حد السرقة في عام المجاعة، قالوا فهذا تجاوز للنص القرآني القائل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وأجبنا أيها الإخوة عن هذا وأوضحنا كيف اجتهد سيدنا عمر بما دل من خلال هذا المثال ذاته على شدة تمسك سيدنا عمر في النص بعد فقهه له وبعد معرفته الدقيقة له. وطبعا حفظنا ذلك ولا نعيد. احتجوا أيضا لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أوقف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، مع العلم بأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وأجبنا عن هذا بما دل على مدى تعمق عمر في فهمه للنص وتمسكه به. وقالوا ان عمر رضي الله عنه قضى بان الرجل الذي طلق زوجته ثلاث طلقات بكلمة واحدة قضى عمر بانهن يقعن ثلاثا كما قال، على الرغم من ان رسول الله فيما زعم هؤلاء الكاتبون كان يقضي بان الطلاق الثلاث الذي يخرج من فم المطلق به لفظ واحد انما يقع طلق واحد، وبان الله عز وجل انما قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فقد خالف عمر نصا من القران ونصا من الحديث سيرا وراء مقتضى المصلحه. نعم، واحتجوا في هذا بحديث مسلم الوارد في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد، فقال عمر لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم فيه أناة، فمن استعجل أناة الله ألزمناه به. قالوا فهذا مثال على أن عمر تجاوز النص أخذا بالمصلحة. قلنا في آخر الدرس الماضي أجبنا عن جزء من هذا الموضوع. أولا قلنا لم يثبت أبدا أن القرآن قضى بأن الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع طلق واحد، بالعكس الذي نص عليه القرآن العكس. القرآن يأمرنا أمر إرشاد أن الرجل إذا أراد أن لا يقع في الندامة فعليه أن يفرق الطلقات، يطلق طلقة واحدة لعله يندم يعود، إن عاودته فكرة الطلاق طلق طلقة ثانية لعله يندم فيعود، وأخيرا إن عاودته الفكرة أكيد يمكن معنى ذلك أنه لن يندم وليطلق وعندئذ لا عودة. هكذا يوصينا الله ويأمرنا أمر إرشاد، ثم يوضح أن من لم يلتزم بهذا المنهج السني في التطليق فإنه يوقع نفسه في الندامة وسوف تغلق الأبواب أمامه ولن يجد مخرجا. لذلك ماذا قال الله عز وجل عندما أمرنا بهذا بهذه التعليمات في تفريق التطليقات؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله فيطلق طلقات متفرقة بعضها عن بعض إذا لم يجد مخرجا يعود. لكن معنى الكلام من لم يتق الله وطلق زوجته ثلاث طلقات بكلمة واحدة فقد أغلق الباب على نفسه ولم يجد مخرجا، أي يقع الطلاق ثلاثا ولذلك لم يجد مخرجا. إذا القرآن بماذا يقضي؟ يقضي بأن من طلق ثلاثا مرة واحدا يقعن ثلاث. وقلت لكم إن الأحاديث الكثيرة الصحيحة نص على أن الرجل إن طلق ثلاثا طلقة واحدة وقعن ثلاث، لكنه طلاق بدعي يكرهه الله لمصلحة الزوج. من ذلك أعيد إلى الذاكرة حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه عندما اتهم زوجته فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الملاعنة فلاعنها في مجلس رسول الله وأقسم الأيمان الخمسة وأقسمت هي الأيمان الخمسة على أنه كاذب. نعم، وعندئذ يتم التفريق. عويمر ظن بعد هذه الملاعنة أنها ستعود إليه وأنها نجت من حد الزنا، فقال لرسول الله كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا من اين تعلم عويمر العجلان ان يقول هي طائف ثلاثا؟ لو لم تكن هذه الصيغة مألوفة ومعروفة. ايضا ما رواه الشافعي وما رواه الترمذي والنسائي وكثيرون عن ركابة رضي الله عنه انه طلق زوجته قائلا انت طالق المتة، وجاء الى رسول الله لائما فقال له رسول الله الله، اي اقسم عليك بالله ما اردت بكلمة البتة الا واحدة؟ فقال له ركانة والله ما اردت بها الا واحدة. فاعادها رسول الله له، اي لو ان ركانة قال والله لقد اردت بكلمة البتة يعني ثلاثة، اذا ماذا كان يقول له رسول الله؟ نعم، رسول الله قضى بان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة هي كلمة البتة، ما قال طلاق طلاق طلاق. نعم، وقفنا عند هذا الحد. احاديث كثيرة اخرى موجودة لا يعني اطيل الوقت فيها. اذا نعود فنقول طيب حقيقة اذا ما معنى حديث مسلم الذي يرويه عن طاووس ويرويه عن ابن عباس بطرق مختلفة؟ كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله واحدا في عهد رسول الله وفي عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم قال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا، فمن استعجل انات الله الزمناه بها. ما معنى لكن هذا الحديث؟ هنا يبدأ درسنا الجديد. هذا الحديث معناه كما قال ابن جرير الطبري وكما قال ابو وليد الباجي وهو من كبار علماء الحديث وكما قال الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم، معنى هذا الكلام اي كان الرجل في صدر الاسلام اذا اراد ان يطلق زوجته ثلاث تطليقات لا يستعمل لذلك الا لفظ الطلقة الواحدة، او نفس المعنى كان الرجل اذا ما قال انت طالق البتة لا رجعة لك اليه، انما كان الشائع انه يقصد بذلك طلقة واحدة. هذا كان هو الغالب وكان هو العام، لان قليلا من الصحابة من اذا طلق طلق ثلاث طلقات مرة واحدة. ولذلك كان الصحابي اذا جاء الى رسول الله او ابي بكر وقال صحيح انا قلت لزوجتي انت طالق البتة لكن والله ما اردت بكلمة البتة الا طلقة واحدة، اي كانت كلمة البتة التي هي كناية عن ثلاث طلقات لا تستعمل غالبا الا لطلقة واحدة، فكان الرسول يصدقه وكان ابو بكر يصدقه. لماذا؟ لان الشائع ان الرجال يطلقون طلاقا سنيا ولا يجمعون ثلاث طلقات بكلمة واحدة. يقول عمر فلما تغيرت حال الناس واخذ كثير من الناس يطلق ثلاث طلقات في آن واحد وشاع وذاع هذا، اصبح عمر لا يصدق من يطلق قائلا انت طالق البتة اذا قال والله قد اصبت بكلمة البتة طلقة واحدة، لم يعد يصدقه. كان يقول كان الناس لهم انام عندما يطلقون لا يطلقونها ثلاثا، فلو اقسم رجل انني والله ما قصدت ثلاثا كنا نصدقون، لكن الان شاع بين الناس ان يطلق الانسان ثلاثة تطليقات، اذا شاع ان كلمة البتة دليل على ثلاث، فمن استعجل انات الله الزمناه بها، لا نضعه في اعناقنا ونفتيكم لكم. هذا معنى حديثي عمر، وهذا ما قاله ابو الوليد الباجي والطبري وما قاله الإمام النووي وجل العلماء علماء الحديث، كان طلاق الثلاث أي الرجل الذي يريد أن ينهي علاقته مع زوجته لا يستعمل لذلك على الرغم من قصده هذا إلا طلقة واحدة. هذه هي العادة الثانية. فإذا جاء أحدهم يسترجع زوجته وقد قال لها أنت طالق البتة، كان أبو بكر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل أن يفسر أنه قصد بكلمة البتة طلقة واحدة، لكن لما شاع إرادة الثلاث في كلمة البتة ولما كثر هذا لم يعد عمر يصدق الناس في أنهم أرادوا بكلمة البتة فالق واحد. هل فهمنا أيها الأخوة؟ إذا هذا الحديث في واد، وما استدل به بعض الكتاب المحدثون في واد آخر. وإذا فعمر عندما لا يصدق من جاء يستفتيه ويقول أنا طلقت زوجتي قائلا البتة، والحقيقة ما خطر ببالي ثلاثا، عمر كان لشدة ورعيه ولشدة رغبته في التمسك بالنصوص نصوص القرآن والسنة كان يقول له أنا لن أضع وزرك في عنقي وأقول لك إنك قصدت. أكثر الناس اليوم أخذوا يستعملون كلمة البتة بمعنى ثلاثا، ولذلك فأنا لم أرسلك. نعم، هكذا كان يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. أو كذلك لو جاء رجل فقال نفس التطبيق، قال أنا قلت لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن أنا ما قصدت ثلاث طلقات، أنا قصدت أن أؤكد الطلقة الأولى، قلت لها أنت طالق خشيت أن لا تكون قد سمعت كلامي، قلت لها مرة ثانية سمعتي أنت طالق خشيت أن لا تكون قد سمعت، كررتها ثالثة وهي طلقة. ما كان عمر يصدق. لماذا؟ لو جرى هذا في عهد رسول الله في عهد أبي بكر والناس لن تدرج على ألسنتهم الطلقات الثلاث كان يصدق، ولكن الآن كثر تطليق الأزواج لزوجاتهم ثلاث طلقات في كلمة واحدة، إذا هو يحتاط ولا يصدق. هذا معنى الحديث. إذا سيدنا عمر ما خالف النص، بالعكس كان دقيقا في تطبيقه للنص. لا مانع أن نذكر المثال الرابع والأخير، هذه الأربع أمثلة التي يعيدونها ويذكرونها من أجل أن يتخذوا منها جسرا للتحلل من النصوص في هذا العصر. قال عمر رضي الله عنه عندما أرسل جيشه إلى القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص وانتصر وهيمن المسلمون على العراق، طبعا غنم المسلمون غنائم كثيرة، أموال منقولة وغير منقولة. الأموال الغير المنقولة التي غنموها هي سواد العراق. سواد العراق تقابل يعني كلمة غوط دمشق، كما نقول غوط دمشق هنالك في العراق سواد يعني أراضي شاسعة واسعة كلها مزروعة غنمها المسلمون. سيدنا عمر لم يقسم السواد، قسم الأموال المنقولة لكنه لم يقسم الأموال غير المنقولة. بعد أن شاور الصحابة سيدنا معاذ سيدنا علي سيدنا عثمان كل جمهور الصحابة كانوا معه فيه. نعم، قبل أن نقول ما هو دليل سيدنا عمر، يقول لنا الكتاب الجنود هذا عمر سار وراء المطعى وترك النص. ما هو النص الذي تركه؟ نعم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم، وقضى رسول الله بأن أربعة الأخماس توزع في الغانمين، هكذا صنع في غزوة خيبر وهكذا صنع في كذا وكذا. فلو أن عمر اتبع النص لقسم أراضي العراق، لكنه نظر بفكره الثاقب أنه إذا قسم هذه الأراضي الشاسعة سيتملكها المسلمون في هذا العصر وتأتي الأجيال الأخرى وليس لهم شيء. رأى أن من الخير أن تكون هذه الأراضي ملكا لبيت مال المسلمين، حتى تستغني الأجيال به إلى ما شاء الله. وقالوا هذا هو الفكر المصلحي الذي تجاوز عمر في سبيله النصر. ما أعظم هذه الجريمة، ما أعظم أن يقول الإنسان إنسانا كعمر ما لم يقل. عمر عندما جمع الصحابة وقرر أن لا يوزع الثواب، لماذا استشهد؟ استشهد بالقرآن. ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال بعد ذلك في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال عمر، يقول الله عز وجل عن هذا الفيل قاصدا الأموال غير المنقولة: هذه الأموال ينبغي أن تعطى لله أي للمصالح العامة، وللرسول بعد الرسول لبني هاشم، ولذي القربى واليتامى والمساكين والفقراء والأجيال الآتية أيضا من بعد. يقول عمر: فإذا وزعت هذه الأرض الآن وامتلك كل واحد منكم قسما منها، كيف يمكن أن أنفذ أمر الله في أن أجعل من هذه الأراضي حصصا للأجيال القادمة؟ انتهى. أكون قد وزعتها على هذا الجيل فقط. إذا طريقة إعطاء هذه الأرض لكل الأجيال أن أحذف عينها تبقى ملكا لبيت مال المسلمين، وأن أوظفها جيلا بعد جيل بعد جيل حتى يستفيد منها المسلمون جميعا. بهذا احتج سيدنا عمر، أي بأي شيء؟ بكتاب الله عز وجل. أما ما قاله القرآن في سورة الأنفال، فالمقصود بهذه الغنائم الأموال المنقولة، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك. هذا اجتهاد، ولكنه اجتهاد ضمن دائرة النص، لا اجتهاد خارج على النص. لكن أيها الإخوة، من يبقى مدى تمسك سيدنا عمر بالنص ومدى تشبثه به؟ أولئك الذين درسوا قواعد تفسير النصوص وعرفوا كيف يدل النص على معناه. فأما من لم يدرس قواعد تفسير النصوص من زهاد أو أنصاف الزهاد، يقرأ كلاما سطحيا يخيل إليه أن عمر أتى بالمصلحة وركل بقدمه النص، يعجبه هذا ويذكره ويقول هكذا ينبغي أن نصنع. نعم، ويجد نفسه أمام حجة ما بعدها حجة من أجل اجتياز أسوار النصوص والزين في المصالح. وأي مصالح؟ الأهواء التي نسميها نحن مصالح في هذا العصر. نعم، هذا هو جوابنا عن هذه التطورات والأوهام الخاطئة، مع العلم لأننا نقول إن عمر كان يمتاز بمزية. هذه المزية هي بعد نظره وعمق دراسته وفهمه للنصوص، ثم بعد تقديره للأمور، هذا شيء آخر. وكل هذا يأتي تحت سلطان النصوص وتحت وبعد الخضوع لأوامر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، من الذي خطط لبناء الكوفة والبصرة؟ أي مهندس؟ عمر هو الذي أرسل يأمر بأن تكون الشوارع الأساسية عرض 30 ذراعا، الشوارع الفرعية عرض 20 ذراعا، البيوت التي تبنى على الشوارع الأساسية لا مانع أن يكون ارتفاعها عاليا، التي من وراء ذلك أفضل. من الذي رتب هذا؟ عمر. هذا فكر مصلحي سليم، لكن هذا الفكر المصلحي بدون أن يجد أمامه نصا يعارضه. هذه المصالح مرسلة كما يقول العلماء. عندما فتحت العراق والشام جمع سيدنا عمر مجلس شورى وقال لهم رأيت التجارة بيد الأبرار هم الذين يتاجرون وإني أمركم أن تتاجروا وأن تشتغلوا بالتجارة. فقال له بعض الحاضرين قال له يا أمير المؤمنين أمر كفيناه يعني الأقباط تفعون هذا العمل كأنه يريد أن يقول جعلهم الله قداما لنا لماذا نتاجر. قال عمر لئن قلتم هذا والله ليكونن رجالكم تبعا لرجالهم وليكونن نساؤكم تبعا لنسائهم. هذا الفكر الثاقب العجيب الذي كان يتمتع به عمر شيء عظيم، لكن عمر استحلب هذا الفكر الثاقب من شدة تمسكه بمعقول النصوص وبمعاني النصوص، ولكن لا يفقه معنى التمسك بالنصوص وشدة استخراج المعاني ضمن دائرة النصوص إلا من درس قواعد أصول الفقه، من درس قواعد تفسير النصوص إلى لا وكيف يدل الكلام على المعنى وبأي طرق. نعم، فإن قلنا إن سيدنا عمر كان تقدميا نذهب إلى هذا المعنى فمرحبا، هذا كلام سليم وهذا عنوان أن الدين هو التقدمي. ما الذي جعل عمر تقدميا؟ من أين عرف منهج التقدمية؟ من أي أكاديمية غربية تعلم ذلك؟ عمر أصبح ذا فكر تقدمي من شدة اصطباغه بدين الله عز وجل، هذا هو الذي جعله صاحب فكر تقدمي. إذا التقدم الذي اكتسبه عمر هو تقدم الإسلام، ولم يكتب عمر الإسلام شيئا من تقدمه أبدا. سيدنا عمر ماذا كان؟ كان كما قالت تلك المرأة له يا عمر كنت في الجاهلية تدعى عويمر هذا أنت. نعم، ثم إن الله أكرمك بالإسلام ثم إنه أصبح يقال لك أمير المؤمنين. نعم، فعمر في الجاهلية أين كان وأين كانت هذه الأفكار منه؟ من أين وجدت عنده؟ أقول هذا متأسفا من الفكر الطحن ومن التصور الأبله عند طائفة من الناس والكتاب عندما ينظرون في سيرة عمر فيرون هذه الصور التي أقولها لكم ويتصورون أنها فكر تقدمي نابع من رأسه أغنى به الإسلام. عمر أقل من أن يكون هذا، العكس هو الصحيح. عمر عكف على الإسلام ففهمه ووعاه ودقق في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعرف المعاني ومسار النصوص فاستفاد من هذا الإسلام هذا الفكر التقدمي الثاقب، العكس تماما مما يتصوره الواهم. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الدور الثاني من أدوار التشريع الإسلامي. إذا ما في شيء اسمه نزعة خارجي على النصوص في هذا الدور أبدا، كل الفقهاء وكل من تصدى للفتية في هذا الدور كانوا يضبطون أنفسهم بالنصوص، ويأتي دور الاجتهاد من وراء النصوص، الاجتهاد يعني المصدر. الآن ننتقل إلى الدور الثالث. الدور الثالث يبدأ من عام 41 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أي من أول ما تسلم معاوية الخلافة إلى أوائل القرن الثاني، هذا هو عمر الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي. هذا الدور الثالث بماذا يمكن؟ أذكر مية هذا الدور مختصرا ثم أعود فأفسر كل مزية تفسيرا مفصلا إن شاء الله. المزية الأولى لهذا الدور أن مصادر التشريع الإسلامي هي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، لا أن انطلاق الخلاف بدأ يرتفع قليلا. لماذا؟ بسبب ظهور نزعتين سياسيتين من جراء مسألة الخلافة بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. وجدت فئة وجماعة تسمى الخوارج، ووجدت فئة أخرى وجماعة أخرى تسمى شيعة، شيعة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هاتان الفئتان المتطرفتان إلى جانبهما الزوال الأعظم وجمهور المسلمين. هذا الشيء الذي حدث عمق مزيدا من أسباب الخلاف في الاجتهادات والفتاوى، وسنعود إلى شرح ذلك كيف ولماذا. هذه الخاصة الأولى لهذا الدور الثاني. الخاصة الثانية أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن كانوا محصورين ما بين مكة والمدينة يمنعهم عمر من الانتشار في أطراف العالم، بعد ذلك وجد ما اقتضى بحكم الضرورة أن يسمح لهم بالخروج لا أن يوظفوا في الخروج، وبهذا قضى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. فانتشر الصحابة ما بين العراق وما بين مصر والشام واليمن والبحرين والجهات التي وصل إليها الفتح الإسلامي. نعم، كان مثلا سيدنا معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري هنا، كان سيدنا عبد الله بن عباس بمكة، كان عمرو بن العاص في مصر، كان عبد الله بن مسعود وتلاميذ سيدنا علي كلهم ما بين الكوفة والبصر، أبو موسى الأشعري أيضا كان هناك، وهكذا. وطبعا لهذا التحول سبب سنتحدث عنه. انتشار الصحابة في الأفقاع المختلفة سبب ظاهرة سنتحدث عنها فيما بعد. هذه هي الخاصة الثانية. الخاصة الثالثة، كثرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الناس حظوظهم في الرواية بعد أن كان سيدنا أبو بكر وعمر يضيقان على الناس رواية الحديث. وقلت لكم لماذا، وحدثتكم عن السبب في هذا، وليس ذلك عن عدم اعتماد من الحديث معاذ الله، ولكن خوفا من أن يتسلل الوهم والكذب إلى رواية الحديث. هنا للضرورة أيضا انتشر الناس في سمع العالم وبصره، والناس بحاجة إلى أن يعلموا أشياء جديدة، وهنالك وقائع حديثة نحن يحتاجون إلى تغطيتها بأحكام، فاضطروا إلى الاعتماد على السنة، وبالتالي اضطروا إلى الرواية عن رسول الله، وسنعود إلى ذلك أيضا بالشرح. هذه هي الخاصة الثالثة. الخاصة الرابعة، ظهور الوضاعين والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر الوضاعون والكاذبون والمفتئتون على رسول الله في الحديث، إن بسبب وجود زنادقة الذين تظاهروا بالدخول في الإسلام وما هم منه، وإن بوجود الانتصار، انتصار المغالين لمذاهبهم المتطرفة. نعم، وسنعود إلى هذا بالشرح والتفصيل أيضا. وإن بسبب ضعف الدراية والجهل والعاطفة الإسلامية الفجة التي لا تضبطها قواعد العلم، مثل أولئك الذين كانوا يحبون أن يخوفوا الناس من الله فيخترعون أحاديث غير موجودة في تصوير شدة عذاب الله ومقته حتى يدخلوا بذلك الهلع في قلوب العامة من الناس، أو مثل أولئك الذين تصوروا أنهم يريدون أن يحفزوا الناس إلى قراءة القرآن والتمسك به، فأخذوا يخترعون أحاديث في فضل كل سورة سورة من سور القرآن. الخلافة بدأ ظهور الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الدور الثالث. الخاصة الخامسة والاخيرة ظهور منهجين في الفتوى. منهج في الحجاز اقطابه العلماء الذين ظلوا في الحجاز وما رحلوا عنها، هو منهج عدم الخروج على النص. فان عرف المفتي الحكم بناء على نص الافتى، ان لم يجد نصا يقول لا اعلم في هذا الامر شيئا. نعم، هذا اتجاه الوقوف امام الفتاوى والاجتهادات امام حدود النصوص لا يتجاوزونها. النزعة الثانية هي نزعة العلماء الذين وجدوا اين؟ خارج في العراق، في الكوفة، في البصرة، في جهات من الشام. هؤلاء ظروفهم اقتضتهم ان يتجرب، فيفتوا اذا اقتضى الامر في امر لا نص فيه، بناء على ماذا؟ على القياس، بناء على الاجتهاد القياسي الذي قلناه، بناء على تتبع المصالح. اذا ظهرت نزعتان في الاجتهاد، نزعة في الحجاز تسمى نزعة اهل الحديث، ونزعة في الاقطار الاخرى ولا سيما في العراق تسمى نزعة اهل الرأي. هذه من اهم وابرز خصائص الدور التشريعي الثاني. هذه هي الخصائص الخمس التي تجسد لنا مظهر سير الشريعة الإسلامية في هذا الدور الثالث. والآن نعود لدراسة كل خاصة من هذه الخصائص بشيء من التفصيل. تعلمون أيها الإخوة أنه عندما توفي سيدنا عثمان وقتل، آلت الخلافة بعد ذلك إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولكن قام في وجهه معاوية وهو يرى أن الله عز وجل قد مكنه من ناصية الأمر، وأنه هو الذي يستطيع أن يقف أولئك الذين أرادوا أن يشتقوا بنيان الدولة الإسلامية، فالقتل سيدنا عثمان وغيره عند حدوده. هذا اجتهاد رآه، وقامت من جراء ذلك المعارك بين أنصار سيدنا علي ومعاوية. وتعلمون أن النصر كاد أن يتم لسيدنا علي رضي الله عنه، لولا أن جماعة سيدنا معاوية رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح ودعوا إلى التحكيم. واختلفت جيش سيدنا علي بين من يتحفظ من هذا التحكيم ويخشى، وبين من يقول فلنحافظ على بقية الدماء ولنخضع للتحكيم. وخضع سيدنا علي للتحكيم، وهنا ظهرت خدعة في موضوع التحكيم، فثارت ثائرة فئة ممن كانوا يقاتلون مع سيدنا علي رضي الله عنه، ثارت ثائرتهم وحملوا حملة شعواء على علي، واتهموه لا بالخطأ فقط بل اتهموه ايضا بما هو اكثر من ذلك. من هم؟ هم الخوارج. كلمة خوارج اي الخارجين على سيدنا علي ما دام كانوا معه. لسنا بصدد تحليل نفسية هؤلاء الناس وبيان انحرافهم وغلوهم، فهم ما في شك انهم من اشنع الناس غلوا في التاريخ الاسلامي، ودفعهم غلوهم الى ان يكفروا الانسان بمجرد ارتكاب الكبير، والبعض مثل الازارقة يكفرون المسلمين بمجرد ارتكاب معصية. ولذلك كانوا يكفرون سيدنا علي رضي الله عنه في مسألة التحكيم. ظهرت هذه الفئة بعد ان لم تقم. نعم، هذه الفئة بعد ان جمعت لنفسها واوجدت لنفسها كيانا، اخذت لا تعتمد إلا على فقهها هي، ولا تعتمد إلا على تصوراتها هي، وأخذت تلون فتاواها الفقهية بلونها السياسي بما انتهى إليه نظرها في هذا الموضوع. هذا شيء. فئة أخرى وهي الفئة التي انتصرت لسيدنا علي رضي الله عنه ضد معاوية، وكونت من انتصارها كتلة أخرى سميت بشيعة سيدنا علي رضي الله عنه وآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتجهت إلى غلو من نوع هي الأخرى سارت في طريق تفسير النصوص والاعتماد على النصوص واستنباط الفتاوى سيرا يتفق مع أفكارها وتصوراتها، إلى جانب السواد الأعظم من المسلمين الذي يشكل الجمهور الأعظم من المسلمين، وهم الذين قال عنهم رسول الله السواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، أو الجماعة، يد الله مع الجماعة، عليك بجماعة المسلمين. ومنذ ذلك الوقت وقبل ذلك لم يكن هذا، ظهر معنى التحزب والجماعة ضمن الجماعة الإسلامية الواحدة. هاتان الفئتان ظهورهما في ذلك الوقت كان له تأثير كبير في منهج الفتوى، بعد أن كان العلماء والمسلمون كلهم يجتمعون على علمائهم فيستفتونهم فيفتونهم دون أن يتعرفوا على هويات هذا العالم أو هذا العالم، بعد أن كان الأمر على هذا النحو أصبحت هاتان الفئتان لا تأخذ فتاويها إلا من ينهجون منهج كل من هاتين الفئتين. كان هذا له أثره البارز في التشريع الإسلامي في هذا الدور. وهذا الكلام له بقية سنعود إليها إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله.